أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة للمسألة الرابعة، وهو اشتراط الضمان على العام، اشتراط المالك الضمان على العامل، سواء بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة أو أن تكون الخسارة واقعة في جيب العامل بحسب تعبيرات الماتن على ما سوف يأتي إن شاء الله. قلنا بأن هذه المسألة تشتمل على أربعة أقوال: بصحة الشرط ولزوم الوفاء به في قلبه، وهذا ما يراه الماتين، وأن الشرط ليس مخالفا لمقتضى العقد وإنما مخالف لإطلاق العقد، وبالتالي إذا مخالف إطلاق العقد يكون شرطا صحيحا نافذا يجب الوفاء به ما دامت المضاربة موجودة، لأنه إذا الاشتراط في ضمن عقد المضاربة، ما دامت المضاربة موجودة فإن الشرط يحافظ على التزام، على الضمنية في الالتزام. فإذا ما انتفت المضاربة لفسخها فحينئذ يتبدل هذا الشرط وينقلب من شرط ضمني إلى شرط ابتدائي في البين لا يجب الوفاء به. هذا ما ذهب إليه المحتين. المشهور المتقدمين أن الشرط باطل ومبطل للعقد ولو لمخالفته لمقتضى وفحوى عقد المضاربة. والوجه الثالث: لا، الشرط باطل بس المضاربة صحيحة في البين، مش لمخالفة لفحوى عقد المضاربة، لا، لمخالفة للأثر الشرعي المترتب على المضاربة أو للحكم الشرعي، لأي حكم شرعي في البين، فإنه يكون باطل، إلا أنه لا يستلزم ولا يسري الفساد والبطلان من الشرط إلى المضاربة في البين، وهذا ذهب إليه جملة من الفقهاء. القول الرابع: بطلان صحة الشرط ليس مخالفا لفحو العقد ولا مخالف للأثر الشرعي الذي يترتب على العقد، صحة الشرط وتنقلب المضاربة إلى قرض، ينقلب القراض إلى قرض في البين. يعني بعبارة أخرى، بطلان صحة الشرط وبطلان العقد، بطلانه بعنوان المضاربة وصحته بعنوان القرض، وهذا ما سوف تنص عليه صحيحة محمد بن قاسم. هذا مش لحن يوسف ما تنص عليه، على ما يظهر من صحيحة محمد بن قاسم أنه مورد خلاف على ما يأتي إن شاء الله. ما هي الأقوال الأربعة في المسألة؟ في مستهل هذا البحث، إذا كان عندكم كتاب البنك اللاربوي للسيد الشهيد، راجع الملحق الثاني من آخر، بعد ما خلص كتاب البنك اللاربوي عنده ملاحق عشرة، الملحق الثاني بيتعرض لهذا البحث بخصوصه في البين، بحث مفيد ومثمر جدا، وبعض النكات موجودة هنالك فيكم تراجعوها في البين. فش لحتى نجيب لنا هيك شي نكتة تبين شو اسمه وتطلع عند السيد الشهيد تقوله إذا لقيتوا شي نكتة مليحة راجعوها هنالك يمكن تلاقيها موجودة فيه. الملحق الثاني من ملاحق البنك اللاربوي في الإسلام للسيد الشهيد قدس سره الشريف. القول الرابع هذا التزم به السيد الشهيد، ذهب إليه ابن إدريس أيضا، الشيخ في نهاية الفتوى أيضا عنده مثل هذا الكلام، وهو أنه صح الشرط وانقلبت المضاربة إلى قرض، انقلب القراض إلى قرض في البين. المهم في البين بدنا نتبين من حال الشرط قبل ما أنه ندخل بالأقوال، ومنه يعلم حال الأقوال في البين، ليس عملية سرد أقوال من دون ما أن نمر على أدلة هذه الأقوال في البين. المهم أن نتبين من حال هذا الشرط شرط صحيح أو أنه شرط فاسد في قلبه. إذا لم يكن مخالفا لمقتضى العقد، لم يكن مخالفا للأثر الشرعي المترتب على العقد أو لأي حكم شرعي، يعني لم يكن مخالفا للكتاب والسنة في قلبه، مثلا مخالف لإطلاق العقد أو لنكات أخرى غير مرتبطة حينئذ بالعقد بالأثر العرفي والقانوني والشرعي للعقد وهكذا، فحينئذ لا بأس بمثل هذا الشرط، يكون شرطا صحيحا نافذا، وإطلاقات المؤمنون عند شروطهم أو عمومات المؤمنون عند شروطهم تكون شاملة له بلا أي إشكال. فالبحث الآن بأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، مخالف للأثر الشرعي والعرفي المترتب على العقد أو لا، إذا هو تمام البحث. نحن إذا بتتذكر في مستهل بحث المسألة الثالثة ذكرنا 4 أقسام بالنسبة للشروط في البيع: المخالف لمضمون العقد ولمقتضى العقد وللإطلاق العقد والأثر الشرعي المترتب على العقد، أو للمخالف للكتاب مطلقا حتى ولو لم يكن مخالف. وإذا نقوله مو فقط بالنسبة للالتزامات اللي هي ضمن الالتزامات، يعني مو فقط نقوله بالنسبة للشروط ضمن العقود اللازمة، حتى بالنسبة للشروط ضمن العقود الجائزة، مع الأخذ بعين الاعتبار فراغنا عن كبرى بأنه يمكن أخذ الشرط ضمن العقود الجائزة ويكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم. وإلا رجعنا لذلك البحث أن الضمنية في الالتزامات والشروط التي ضمن العقود الجائزة هل تكون ضمنية محفوظة فيجب الوفاء بالشرط أو لا؟ إذا مش كل ما بدنا نرجع للبحث بدنا نرجع نناقش فيه، إذا يكون عودا على بدء في البين لسنا بحاجة له. فنقول وعلى الله الاتكال، الوجوه التي تدعى في المقام للقول بأن هذا الشرط حينئذ شرط فاسد وجوه عديدة. الوجه الأول هو أن هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد المضاربة، مش للمضمون عقد المضاربة. المضمون عقد المضاربة هو التمليك أو تسليط المالك للعامل على التصرف في رأس المال وتقليب التقليبات التجارية من البيع والشراء وإلى آخره لغرض الانتفاع ولغرض حينئذ ظهور الناتج وحصول الناتج في البيع. كما أنه أيضا من طرف العامل تسليط مثلا العامل للمالك على الانتفاع بمنفعة عمله التجاري والاسترباح على وجه التجاري في البيع لغرض حينئذ الناتج في البيع. هذا هو مضمون وفحو عقد المضاربة. فالمخالفة لمضمون العقد ما حد ادعاها في البيع، وإنما المخالفة لمقتضى العقد. ومر معنا الفرق بين فحو العقد ومضمون العقد وبين مقتضيات حينئذ العقد، مش المقتضيات العرفية والشرعية بالنسبة للعقد لا، وإنما المقتضى القانوني بمعنى كيف مثلا مقتضى عقد البيع التمليك، فبيشترط أن لا يملك مثلا البائع الثمن في البين، إذا يكون مخالف لي مقتضى عقد البيع وإن لم يكن مخالفا لمضمون وفحو عقد البيع. كذلك الحال هنا، الدعوى أن هذا الشرط شرط الضمان، بأي معنى فسرنا لشرط الضمان فيه حينئذ هذه النكتة في البيع. كيف؟ قبل أن نشير إلى هذه النكتة هنالك تعليقة للسيد البروجردي موجودة على المتن على ما سوف يأتي. في هذه التعليقة يقول أن أصل هذا الاشتراط يعني تصويره حينئذ ثبوتا ممتنع في البيع، ولا يرجع لمحصل للزوم حينئذ المحظور الثبوتي في البيع. يعني لا نتعقل معنى محصل لاشتراط الضمان على العامل، اشتراط المالك الضمان على العامل. ليش أيها السيد البرجوردي فقط ذكرها بعنوان التعليق وما عنده حينئذ بحث استدلالي مستفيد بالنسبة للمضاربة حتى يذكر ذلك؟ لكن الواجه لعل الواجه حينئذ فيه هو ما أخذه السيد الحكيم من نفس عبارة الماتن. الماتن ما عبر اشتراط الضمان، الماتن عبر اشتراط أن تكون الخسارة على المال العامل أو اشتراط أن تكون الخسارة موزعة عليهما معا. خلينا بصورة اشتراط الخسارة على العامل في البيان، يقول أنه هذا غير ممكن ثبوتا وغير ممكن عقلا، يعني على إشكال يعني إذا ثبوتا وعقلا في البيان مثل هذا الاشتراط. ليش أيها السيد البرجردي؟ ونقطة الآن الوجه فيه وهو هلا مثلا نحسب الفرض، واحد عنده خلينا نفترض مثلا سيارة، هو مشي بالطريق شيء مثلا من حتى مش من المشتركات العامة أو المشتركات العامة، ولكن على طريقة قناطح صخرة يوما لي وهنا فما أوهنه وأوهى قرنه الواحد، وكين زعلين وراح دق سيارته بصخرة في قلبه وصار فيها حينئذ خسارة هذه السيارة. هذه الخسارة من حق على من تكون؟ تكون من كيس حينئذ المالك في قلبه. مجرد ما أن تتكلم بخسارة واضح هذه الخسارة، مثلا واحد كان عنده ميل وتلف هذا الميل، هذه خسارة وقعت في جيبه حينئذ المال في قلبه، ما بده حينئذ أزيد من هذا المطلب. فالتعبير باشتراط الخسارة على العامل هذه تستلزم في المقام أن يكون المال يدخل في كيس العامل حتى تكون الخسارة واقعة عليه، وإلا إذا بقي المال على ملك المالك، أي مال؟ المال المضارب به، يعني مال التجارة في البين الذي أذن المالك العامل أن يصب عمله للتجاري فيه في البين، إذا بقي على ملك المالك وحصلت هنالك وضيعة وخسارة من دون التعدي والتفريط من طرف العامل ولا المخالفة لإذن المالك ولأمر المالك في البين، هذه الخسارة تلقائية بدها تكون من مال المالك في البين. بذلك نادت حينئذ الروايات، وبذلك عنوان العامل الأمين لا يضمن في البين، فبالتالي هذه الخسارة تكون. واحد مثلا تلف عنده مال معين بيقول وقعت خسارة في ماله في البين، وقعت الوضيعة والخسارة والتلف حينئذ وقع في ماله. فاشتراط الخسارة على العامل، يعني كأنه هذه الخسارة وقعت في ملك العامل وفي مال العامل في البين، يعني الخسارة أشبه بأثر، هذا الأثر له موضوع. ما هو الموضوع؟ وهو المال اللي حصل فيه الخسارة، هل تكون إضافته للمالك أو تكون إضافته للعامل؟ لما يشترط الخسارة على العامل يعني معنيت أن هذا المال صار مضافا إلى العامل وليس للمالك في البين، وهذا حينئذ واضح البطلان لما تقدم معنا من أن مفاد الإجارة المفاد المضاربة فقط وفقط تسليط المالك العامل على التصرف الوضعي والقانوني أو التجاري والاسترباحي في رأس المال، وما فيه بواجب تمليك حينئذ لهذا. إذا بده يصير في تمليك بالنسبة للحصة من الناتج في البحث، وإلا نفس رأس المال يبقى تابعا في الملكية لمن هو مالك حينئذ بالنسبة للأصل في البحث. هذا اللي يمكن حينئذ أن يؤخذ به. لكن ما أضمعكم أنتم التفسير الموضوعي في بالقرآن، والتفسير الموضوعي أيضا لتعليقات السيد البروجردي قدس السر. حاصل التفسير الموضوعي إذا بتتذكروا في أساس حقيقة المضاربة عند السيد البروجردي، أساس حقيقة المضاربة عند السيد البروجردي اللي فسرها على أنها اشتراك فيما بين الأصلين، واللي بتعطي الاشتراك حينئذ في النمائي بين الأصلين. أي أصلين؟ بين مال المالك وعمل العامل. عمل العامل كيف بده يصير في شركة وهيدا مال وهيدا عمل في البيت؟ قال بين مالية، لأنه المال عمل العامل حينئذ له مالية، هذه المالية التي لعمل العامل إذا ما أضيفت إلى مالية مال المالك رأس مال المالك في البين هي اللي بتعطينا حينئذ الناتج. فالشركة في الأصول اللي بتعطي حينئذ الشركة حينئذ الناتج في البين. فمن هنا اشتراط حينئذ الخسارة حينئذ على العامل، مثل مال شركة بين شخصين، مال شركة فيما بين شخصين ويشترط وعم يتجروا فيه، واشترطت الخسارة على أحد الشريكين من الشريك الآخر فيه. هذا اللي يمكن أن يكون نظر السيد البروجردي بعد أن فسر حقيقة المضاربة بأن الاشتراك بين الأصلين اللي هو المال ومنفعة العمل، هذه اللي بتنتج الشركة في الناتج في البين. طيب إذا كان شركة بينهما اثنين مشتركين، واحد مقدم 1000 درهم والثاني 1000 درهم وتاجرا بهذا المال، أو أحدهما اللي تاجر اشترط أحدهما على الآخر أن تكون الخسارة للتحصل حينئذ في جيب أحدهما دون الآخر وانقطع بمكان الإمكان، كما لو اشترط أحد الشريكين أن تكون خسارة في جيب الشخص الآخر تكون حينئذ مورد للبحث. طيب هذا بمكان حينئذ معقولية مثل هذا الشرط، كيف عبر السيد برجود أنه غير معقول في البيع؟ غير معقول لما ذكره بالنسبة لكلام المهتين، لأن عند المهتين ما في عندنا شركة في الأصول في البيع، بل المال يبقى على ملك المالك والعامل يصب عمله الاسترباحي اللي عبرنا عنه بمثابة الشرط ليقرب المقتضي اللي هو رأس المال، المسافة بين المقتضي والمقتضى اللي هو حينئذ الناتج في البيع. فإذا كان العمل بمثابة الشرط ويمثل دور الشرط في البيع، فحينئذ المال يبقى على ملك المالك والعامل، ليس له من المال إلا السلطنة القانونية والاعتبارية على التصرف برأس المال، ولا يدخل شيء من المال في كيسه حتى إذا ما كانت هنالك خسارة تكون لاحقة في كيسه وفي جيبه، بل المال على ملك المالك في البيت. من هنا كان يرى حينئذ المحذور والاستحالة في مثل هذا الاشتراط في البيت. على كل حال، إذا تركنا هذا الكلام وقلنا بأن الخسارة ليست بها المعنى التي تستلزم موضوعا أن يكون المال هو مال العامل، وإنما الخسارة بمعنى ضمان التلف، يعني درك الخسارة وضمان النقصان الذي وقع في المال بها المعنى، يعني على نحو شرط الفعل أو شرط النتيجة اللي سوف يأتي. إذا قلنا بذلك هنا جملة إشكالات ذكرت غير هذا الإشكال. الإشكال الأول وأن هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد المضاربة، مش لمضمون عقد المضاربة، لا، لمقتضى عقد المضاربة، وليس لإطلاقه ولا للأثر الشرعي والعرفي الذي يترتب على المضاربة أو لحكم شرعي، وإنما مخالف لمقتضى عقد المضاربة. والوجه في ذلك أن المضاربة تقتضي في المقام أن يتسلط العامل على أن يصب عمله الاسترباحي، اللي هو خصوص الاتجار، ليس مطلق عمل استرباحي وإنما مقيد بخصوص حينئذ الاتجار في البيع، أن يصب هذا العمل الاسترباحي في مال المالك في البيع. وهذا حينئذ الإذن في المقام يقتضي أن يكون المال تحت يد العامل، واضح، يقتضي أن يكون المال تحت يد العامل، الإذن في كون المال تحت يد العامل حتى يصب عمله التجاري اللي هو لغرض الاستباح في رأس المال حتى نحصل حينئذ على الناتج في البيع. هذا الوضع القانوني والوضع الطبيعي بالنسبة للمضاربة. فلو اشترط أن يكون العامل ضامنا لرأس المال، ضامن للوضيعة والخسارة التي تلحق رأس المال والناجمة هذه الوضيعة وتلك الخسارة عن التصرف الوضعي والقانوني بالنسبة لرأس المال في البيت، يكون هذا الاشتراط مخالف مع ما تقتضيه المضاربة. من ليش؟ لأنه بمقتضى عقد المضاربة يد العامل مأذونة على، مش على فقط وفقط تصرف برأس المال، بل على وضع اليد على رأس المال، يعني مأذونة بمطلبين: كون المال تحت سلطانه، وضع يده على رأس المال، والأمر الثاني مأذون به أن تكون تصرفاته نافذة حينئذ في ذلك رأس المال من البيع والشراء وكل هذه حينئذ الخصيات في البيع. ومعنى هذا أن العامل ينزل بمنزلة المالك، ومعنى أنه ينزل العامل بمنزلة المالك أنه كل ما يكون للمالك من حيثيات، له السلطنة على وضع يده على رأس المال، وله السلطنة على التصرفات القانونية والاعتبارية في رأس المال في البيت. فلو اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة والوضيعة عليه أو بعض الخسارة والوضيعة عليه، ده مخالف مع فحوى ومقتضى حينئذ عقد المضاربة، مش مع مضمون عقد المضاربة، لا، مع مقتضى عقد المضاربة في البحر، لأنه معنيته أنه ما عم يأذن أن يكون المال تحت يدي، ما عم يأذن بتلك التصرفات، لأنه الفرض الضمان للوضيعة والخسارة والضمان للتلف، الضمان للوضيعة والخسارة الناشئ من التصرفات القانونية والتصرف الاتشاري والاستباحي برأس المال، والتلف الناشئ من وضع اليد حينئذ على رأس المال، وإذا كله خلاف مقتضى حينئذ عقد المضاربة. مقتضى عقد المضاربة أنه يتضمن إذنين، الإذن الأول بوضع يده على رأس المال لصب عمله الاستباحي والاتجاري، والإذن الثاني بأن يقوم يمارس بهذه الأعمال الاتجارية من البيع والشراء. الخسارة والوضيعة اللاحقة لرأس المال من البيع والشراء أو التلف اللاحق لرأس المال وهو والحال أنه واضع يده على رأس المال، هذه حينئذ من مقتضيات حينئذ عقد المضاربة فيه. ليش؟ لأنه هو لما أذن بوضع يده على رأس المال لم يشترط عليه أن يكون مع حينئذ بقاء رأس المال وعدم تلف رأس المال. لما أذن له بتلك التصرفات الوضعية والقانونية من بيع والشراء لم يقيد تلك الأذنات بأن لا يكون هنالك وضيعة وخسارة برأس المال، بل من هذه الناحية كانت حينئذ على إرسالها، وكان مقتضى عقد المضاربة أنه مأذون بوضع اليد ومأذون بتلك التصرفات. اشتراط الخسارة والتلف، اشتراط الوضيعة والتلف أن تكون على العامل من دون تعد ولا تفريط حسب الفرض ولا مخالفة أمر المالك، إذا حينئذ خلاف ما يقتضيه عقد المضاربة. يعني معنيته أنت في هذه في صورة التلف أنت غير مأذون، في صورة الخسارة وفي صورة الوضيعة أنت غير مجاز لك بالبيع والشراء وتلك التصرفات القانونية والاعتبارية الناقلة حينئذ لرأس المالي في البيع، وإذا خلف مقتضى عقد حينئذ المضاربة. فيكون هذا الشرط شرط مخالف حينئذ لمقتضى عقد المضاربة. إذا خالف مقتضى عقد المضاربة مر مع أن هذا اللون من الشروط اللي هو مخالف لمقتضى العقد مع القسم الأول من مخالفة الشروط لمضمون العقد ولفحو العقد، أو الاثنين فسادهم يسري إلى العقد. ليش؟ لأن الالتزام بالشرط مع الالتزام بالعقد في نحو تنافر وتعاند وتمانع بينهما، لا يتأتى القصد الجدي لمدلول العقد مع القصد إلى هذا الشرط في البيع، فبيكون في تنافي بينهما، لذا حينئذ يبطل العقد. وبحسب تعبير صاحب جامع المقاصد قدس سره أنهما تراضيا، يعني كل من العامل والمالك تراضيا حينئذ على أمر فاسد في البيع، فيكون الشرط باطل لمخالفة لمقتضى العقد، ويكون حينئذ العقد باطلا أيضا. هلأ بقانون سراية فساد وبطلان الشرط إلى العقد أو لا، هيدي إمليها من القاموس كليا نعبر بهالتعبير أن الالتزام بمضمون العقد لا يجتمع ولا يلتئم بوجه مع حينئذ مفاد الشرط ومع فحوى الشرط في البيع. الالتزام حينئذ بمضمون العقد يعني أنت مأذون بوضع اليد، وأنت مأذون أيضا بالتصرفات الاعتبارية في البيع. لما عم يشترط هذا الشرط معناته أنت شو غير مأذون لا بوضع اليد في صورة التلف، ولا مأذون بتلك التصرفات في صورة ما لو كان هذا التصرف بيعطينا شو خسارة أو وضيعة في رأس المال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العامل من رأس لا يدري أنه هذا التصرف رح يكون هذا التصرف يلحق الوضيعة برأس المال، يمكن يبيع يشتري شيء هو بأشد وأمس الحاجة الناس له، لا يعلم أنه هذا تلحقه وضيعة أو خسارة في البيع. هذا الشراء سوف يكون سببا في الوضيعة والخسارة في البيع، حتى نعلم من رأس أنه هذا التصرف مأذون به أو ليس مأذونا به في البيع. فالحاصل مضمون وفحوى عقد المضاربة ومقتضى عقد المضاربة أن الإذن بوضع اليد مطلقا، صار في تلف ولا لا مطلق، مش عم نقول مخالفة مع إطلاق العقد، لا مخالفة مع نفس فحوى مضمون عقد المضاربة اللي مقتضى عقد المضاربة اللي عم بيقول أنه مأذون بوضع اليد ومأذون بتلك التصرفات الناقلة والاعتبارية. تضميده للخسارة والتلف معناته أنه في صورة الخسارة وفي صورة التلف أنت غير مأذون، هذا مخالف مع ما تقتضيه عقد المضاربة في البين، وهذا حينئذ كما ترى. فيكون هذا الشرط فاسدا ومفسدا للعقد. الالتزام بعقد المضاربة أنت مأذون، الالتزام بالشرط أنت مش مأذون ولا مش مأذون، واضح مش بأثر شرعي، لحتى نقول الأثر الشرعي مش ضروري يلتزم به بمضمون، مثلا عمل عقد نكاحه وغير ملتفت أساسا، أو هو باني على أنه ما بده يلتزم بالنفقة، خير إن شاء الله ما بده يفسد العقد، بس بده يلتزم بنفس نفس مضمون عقد النكاح مثلا، بده يلتزم بشيء مغاير ومناقض له بالكلية، هون لا يتأتى منه قصد جدي إلى مدلول عقد النكاح في المحكمة. كذلك الحال هنا، مدلول المضاربة هو أن العامل مأذون بوضع اليد وبالتصرفات الناقلة. باع هذا الاشتراط يعني في صورة التلف غير مأذون، في صورة الخسارة الوضيعة هو أيضا غير مأذون، هونك بوضع اليد وهون حينئذ بالتصرفات الوضعية التي تؤول إلى الخسارة والوضيعة في رأس المال، وهذا كما ترى. إذا حاصل وخلاصة الوجه الأول لدعوى بطلان حينئذ هذا الشرط، وبل مبطلية هذا الشرط للعقد، فإن الالتزام بفحوى الشرط وضمون الشرط يكون مخالف مع مقتضى عقد المضاربة في البين، فيفسدان معا من دون سراية الفساد من الشرط إلى العقد. إلا أن هذا الكلام جوابه واضح كما ذكر نفس الماتن هنا، هو اللي ذكروا في البحث السابق، هذا الخلاف المحتدم بين الماتن والمشهور، سواء في اشتراط عدم الفسخ في المسألة الثالثة أو اشتراط التلف والخسارة، يقول أن هذا الشرط بهذا البيان إن اقتضى إنما يكون مخالف لإطلاق عقد المضاربة وليس لمقتضى عقد المضاربة. كيف؟ مرة بيعملوا عقد المضاربة ويشترط عليه المقتضى عقد المضاربة الإذن له بالتصرف حينئذ برأس المال، بيشترط عليه أن لا يتصرف برأس المال، رأس مال التجارة ورأس مال المضاربة فيها. هذا الاشتراط مع مضمون عقد المضاربة، مع فحوى عقد المضاربة، مع مقتضى عقد المضاربة فيه حينئذ تناقض واضح، فالالتزام بالشرط يكون حينئذ يعني عدم تأتي إلى القصد الجدي لمدلول العقد، إلا أن في المقام الأمر ليس كذلك. في المقام إنما يشترط عليه الضمان في صورة الوضيعة والخسارة أو في صورة التلف، التلف بالنسبة لوضع اليد على رأس المال، والوضيعة والخسارة في صورة التصرفات الاعتبارية والقانونية في رأس المال اللي هو البيع والشراء. هذا ماذا يعني في المقام؟ لا يعني في المقام أن أصل الإذن لا يكون موجودا إلا في صورة عدم التلف وعدم الوضيعة والخسارة، بل يعني أن الإذن ثابت في البيع بالتصرفات، ثابت بالنسبة لوضع اليد على رأس المال، ولكن في حالة واحدة لا يكون، إذا تلف رأس المال حتى من دون تعدي وتفريط، حتى من دون تعدي وتفريط أنت غير مأذون بوضع يدك على رأس المال في قلبك، أو لا أنت مجاز ومأذون بالتصرفات الاعتبارية الناقلة. إذا كان هذا التصرف الاعتباري الناقل بيؤدي إلى وضيعة إلى خسارة في رأس المال، أنت غير مأذون حينئذ بتلك التصرفات في قلبك، فحينئذ هذا الاشتراط لا يكون منافيا مع فحوى عقد المضاربة مع مقتضى عقد المضاربة، وإنما يكون منافيا مع إطلاق عقد المضاربة. إطلاق عقد المضاربة يقتضي أن يكون العامل مبسوط اليد من ناحية وضع يده على رأس المال، فما بيتحمل خسارة مع عدم التعدي والتفريط ومخالفة أمر المال. إطلاق عقد المضاربة يقتضي أن يكون مأذونا بالتصرفات الاعتبارية من البيع والشراء، وأنه لا يتحمل حينئذ الخسارة إذا كان منشأها عملية البيع والشراء فيها. هذا هو مقتضى عقد المضاربة، إما أن لا يتحمل خسارة، أن يكون مأذونا بتلك التصرفات في قلبه. إذا اشترط عليه حينئذ ذلك، اشترط عليه الضمان في صورة التلف من خلال وضع اليد، أو في صورة الوضيعة والخسارة من خلال التصرفات الاعتبارية في رأس المال، هذا الاشتراط مخالف مع إطلاق عقد المضاربة، فإن إطلاق عقد المضاربة يقتضي أن يكون هو مأذونا بوضع اليد وبالتصرفات، سواء وضع اليد كان مآله التلف سواء كانت تصرفات مآلها التلف والخسارة والوضيع في رأس المال أو لم يكن مآلهما ذلك، على كلا التقديرين هو حينئذ مأثوم. لما يشترط عليه الضمان، يعني هو في صورة التلف في صورة الخسارة والوضيعة لم يأذن له في البيع، يعني يسحب الإذن في صورة التلف والخسارة والوضيعة، هذا إن كان مخالف إنما هو مخالف لإطلاق عقد المضاربة وليس لمقتضى عقد المضاربة، فضلا عن أن يكون مخالفا لمضمون عقد المضاربة. وهذه المخالفة لإطلاق عقد المضاربة لا تستوجب بوجه إذن بطلان الشرط، فضلا عن أن تنسحب هذا الفساد ويسري حينئذ هذا البطلان إلى العقد، بل العقد صحيح والشرط حينئذ صحيح بلا إشكال. وهذا هو مبنى الماتين، فاشتراط الوضيعة والخسارة على العامل من طرف المالك مش معنيته أنه ما في إذن، في إذن بس الإذن في صورة الخسارة في صورة الوضيعة في صورة التلف، وهذا بيكون مسحوب وغير مأذون. أأذن لك فقط في هذه الصورة أنت غير مأذون، أأذن لك بوضع اليد إلا في صورة التلف أنت مش مأذون، أأذن لك بوضع اليد إلا في صورة الخسارة، أأذن لك في التصرفات الاعتبارية إلا في صورة الخسارة والوضيعة أنت غير مأذون حينئذ في مثل هذه الفرضية. واضح أنه لا يكون هنالك شرط مخالف لمقتضى عقد المضاربة، فضلا عن أن يخالف فحوى ومضمون عقد المضاربة، وإنما هو مخالف لما يقتضيه إطلاق العقد، وكل شرط مخالف لإطلاق العقد مش لمقتضى العقد إذا شرط صحيح نافذ عموم المؤمنون عند شروطهم يكون شاملا له في البيع، وبالتالي المشروط به أن عقد المضاربة يكون صحيحا بلا أي إشكال. فالمضاربة صحيحة والشرط حينئذ صحيح، ويجب الوفاء بالشرط ما دامت المضاربة موجودة. ليش؟ لأنه يكون شرطا تابعا، أو فقل محافظ هذا الشرط على الضمنية هيدي. إذا فسخ حينئذ العقد اللي هو موضوع وجوب الوفاء بالشرط، فساعتها يتبدل هذا الشرط من شرط التزام ضمني إلى حينئذ التزام ابتدائي، يعني أشبه بالوعد، فلا يجب الوفاء به حينئذ، ولا في غير الصورة لا يجب الوفاء به بلا أي إشكال. هذه نقطة حينئذ وجوهر ونقطة الخلاف بين الماتن وبين المشهور. المشهور اللي قالوا بأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فأبطلوا الشرط وأفسدوا العقد في البيع، وبين الماتن أنه لا، هذا مخالف لإطلاق عقد المضاربة وبالتالي لا يكون شرطا فاسدا ولا يكون مبطلا لعقد المضاربة، بل الشرط صحيح المضارب صحيحة ويجب حينئذ الوفاء به. هذان حينئذ وجهان في البيع. عندنا بعض الوجوه الأخرى سوف تأتي مع الأخذ بعين الاعتبار ما ذكره السيد البروجوردي في تعليقاته على المادة من عدم تعقل حينئذ هذا الشرط سقوطا، لأنه يعني دخول مال المالك مال رأس مال الاتجار في كيس العامل، مع أن العامل لا يدخل في كيسه شيء، الذي يدخل في كيس العامل فقط وفقط هو السلطنة الاعتبارية والقانونية على التصرف برأس المال من دون أن يكون المال يدخل في جيبه ويكون تحت يده خارجا، وأما تحت يده قانونا بمعنى أنه ملك ذلك المال وصار له السلطنة القانونية بمعنى الملك، مش بمعنى أنه مأذون بالتصرف، لا ما حد ادعاه حينئذ، ولا كان اتجاه المضاربة لنفسه ما كانش المضاربة للمالك حينئذ بوجه في المال. هذا ما يقتضيه المطلب، والتتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله.